بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا. صدر الله عز وجل هذه الآية بالنداء بوصف الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا بما يجب الإيمان به. والإيمان بالنسبة للمؤمن يجب أن يكون بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقولوا آمنوا، أي آمنوا بما يجب الإيمان به من أركان الإيمان الستة. وتصدير هذا الخطاب بالنداء بوصف الإيمان دليل على عناية الله عز وجل بالمؤمنين، ودليل أيضا على أن امتثال ما وجه إليهم من الخطاب سبب في زيادة الإيمان، وأنه من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص وخلل في الإيمان. والإيمان في اللغة بمعنى التصديق، كما قال عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وأما في الشرع فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فليس مجرد أن تصدق هذا إيمان، بل لا بد من مع التصديق من القبول والإذعان والانقياد. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أمر سبحانه وتعالى بتقواه، لأن تقوى الله عز وجل هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل هي أن يتخذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. وقد فسرت التقوى بتفاسير كثيرة ومعاني عديدة، لكن يجمعها ما تقدم. وقد قيل في التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى: خلن الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لما أمر سبحانه وتعالى بتقواه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قال: وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا، أي اطلبوا إليه الوسيلة، وهي التقرب إلى الله عز وجل بمحبته وبالإيمان به وبالعمل إلى غير ذلك. والوسيلة كل ما يتوصل به إلى المقصود، فكل أمر يوصل إلى المقصود فإنه يسمى وسيلة. والتوسل نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. والتوسل هو أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سبباً في قبول الدعاء، أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سبباً في قبول دعائه وإجابته. وهو نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. أما التوسل المشروع فهو أنواع متعددة، فهو ستة أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، بأن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، لأن ذلك مما أمر الله عز وجل به، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن غايته، فادعوه بها، ودعاؤه بها سبحانه وتعالى أن تقرن في دعائك ما يكون مناسبا. والتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه يكون على وجهين: الوجه الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على وجه العموم، بأن تتوسل بأسمائه الحسنى على وجه العموم، كما في الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلى آخر ما جاء في الحديث. فهنا توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى على سبيل الإجمال وعلى سبيل العموم. الثاني من التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه أن تتوسل إلى الله عز وجل باسم خاص يناسب سؤلك ومطلوبك، كأن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. ومن هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في صلاته، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية: ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فتوسل إلى الله عز وجل باسمين من أسمائه، وهما كونه غفورا ورحيما، توسل بالغفور والرحيم. هذا هو النوع الأول من أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه. النوع الثاني من أنواع التوسل التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، وهذا أيضا على وجهين: الوجه الأول أن تتوسل إلى الله عز وجل بصفاته على وجه العموم، كما لو قلت: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، فتتوسل إلى الله عز وجل بصفاته على سبيل الإجمال وعلى سبيل العموم. والثاني من التوسل إلى الله عز وجل بصفاته أن تتوسل إليه سبحانه وتعالى بصفة خاصة، ومن هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتوسل إلى الله عز وجل باسمين عظيمين جليلين: بعلمك الغيب أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، توسل بقدرة الله وبعلم الله عز وجل. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فتتوسل إلى الله وتتقرب إلى الله وتقرن هذا الأمر في دعائك ليكون سبباً لإجابة الدعاء. ومن أمثلة ذلك أن تقول: اللهم بإيماني بك وبإيماني برسولك اغفر لي وارحمني وما أشبه ذلك. ومن الأمثلة في القرآن قوله عز وجل في آخر سورة آل عمران في وصف المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، فتوسلوا إلى الله عز وجل بالإيمان به. النوع الرابع من أنواع التوسل: التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، بأن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح عملته. ومن أمثلة ذلك قصة الثلاثة، النفر الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فدعا كل واحد منهم بصالح عمله حتى فرج الله عز وجل عنهم وانكشفت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. فكون الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح هذا أيضا من التوسل المشروع، كما لو قلت: اللهم إني قد فعلت كذا وكذا، تصدقت على فلان، أرجو رحمتك وأخشى عذابك وأتقرب إليك، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اللهم اغفر لي وارحمني فرج همي، ونحو ذلك، هذا من التوسل المشروع. النوع الخامس من أنواع التوسل: التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة والفاقة والافتقار إلى الله عز وجل. ومن هذا النوع قول موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هذا أيضا من التوسل بذكر حال الداعي. النوع السادس من أنواع التوسل: التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعائه، بأن تتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابة دعائه. وهذا يقع على وجهين: الوجه الأول التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه على سبيل العموم ولمصلحة المسلمين العامة، ومن أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. فهنا طلب دعاء ممن ترجى إجابة دعائه على سبيل العموم أو للمصلحة العامة. والوجه الثاني من التوسل: التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعائه على سبيل الخصوص، بأن يطلب منه الدعاء خاصة، يعني نفسه خاصة. ومن هذا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، ولا هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فهنا طلب دعاء ممن ترجى إجابة دعائه على سبيل الخصوص. هذه هي أنواع التوسل المشروعة. وقد تقدم أن التوسل هو أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سبباً في إجابة الدعاء. القسم الثاني من أقسام التوسل التوسل الممنوع، وهو أن يتخذ وسيلة لم يجعلها الشارع وسيلة، بأن يأتي إلى شخص ميت ويتقرب إلى الله عز وجل به لقضاء حاجته، أو أن يأتي إلى من يسمونهم أولياء من أهل القبور فيتوسل إليهم بتفريج الكربات وإزالة الهموم والغموم وما أشبه ذلك. كل هذا من التوسل الممنوع الذي لم يجعله الشارع وسيلة. لكن ما حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أن نتوسل به؟ الجواب: التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم على أقسام ثلاثة. القسم الأول التوسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتوسل بالنسبة للرسول بالإيمان به، كما لو قلت: اللهم بإيماني برسولك محمد صلى الله عليه وسلم ارزقني، ارحمني، اغفر لي، وما أشبه ذلك. وذلك لأن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام من العمل الصالح، فالتوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز في حياته وبعد مماته. القسم الثاني من أنواع التوسل التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تطلب منه عليه الصلاة والسلام الدعاء، وهذا جائز في حياته لا بعد مماته. والقسم الثالث التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قلت: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتفع به إلا هو، لا ينفعك جاهه، إنما الذي ينتفع به هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فتبين بهذا أن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام على أقسام ثلاثة: توسل بدعائه وهذا جائز في حياته، وتوسل بالإيمان به وهذا جائز في حياته وبعد مماته، وتوسل بجاهه وهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته. هذا ما يتعلق بقوله: وابتغوا إليه الوسيلة. ثم قال عز وجل: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وجاهدوا في سبيله، الجهاد بذل الجهد والطاقة لإدراك أمر شاق، هذا من حيث اللغة. أما الجهاد شرعاً فهو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله، ولتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. والجهاد الذي أمر الله عز وجل به في كتابه ورغب فيه رسوله عليه الصلاة والسلام في خطابه نوعان: الأول الجهاد بالسيف والسنان، والثاني الجهاد بالعلم والبيان. وقد ذكرهم الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار، الكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. والأمة الإسلامية في زمننا الحاضر بحاجة، بل في ضرورة، إلى النوع الثاني من أنواع الجهاد، وهو الجهاد بالعلم والبيان، لأن الجهاد بالعلم والبيان هو الذي حصل به فتح البلدان، لأن البلاد التي فتحها المسلمون أكثرها إنما فتحت صلحاً وبالدعوة، ولم تفتح بالسيف. الذي فتح بالسيف وبالقتال نسبته قليلة بالنسبة لما فتح بالدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم، قال: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان. أعداء الإسلام والمسلمين بلا حسبان، يعني أنهم لا يحصون، وإنما فتحوا البلاد بالدعوة إلى الله عز وجل وببيان محاسن هذا الدين وما فيه من المزايا. إذن الأمة الإسلامية كما أسلفت في زمننا الحاضر بحاجة بل في ضرورة إلى هذا النوع من الجهاد، وهو جهاد العلم والبيان، لأسباب: منها أولاً ظهور كثير من الجهل والبدع والخرافات التي لم تكن معروفة من قبل. فالناس وإن كانوا في عصر التطور وعصر الحضارة وعصر التكنولوجيا، إلا أنهم فيما يتعلق بعبادة الله عز وجل لم يرتقوا، بل تجد في بعض البلدان وفي بعض النواحي من يعبد القبور ويطوف بها، يأتي إلى من يزعمونهم أولياء فيسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وينذرون لهم ويستغيثون بهم، بل ويذبحون وبل ويتقربون إلى الله عز وجل بالذبح لهم، وربما تقربوا إلى الله بالصلاة لهم. وهذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. وشرك هؤلاء أعظم من شرك مشركي قريش، شرك هؤلاء في الواقع أعظم من شرك المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من وجهين: الوجه الأول أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعون غير الله عز وجل في حال الرخاء لا في حال الشدة والضراء، لأنهم في حال الضراء يدعون الله. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما هؤلاء المشركين في هذا الزمن فإنهم يدعون غير الله عز وجل في الشدة والرخاء. ثانيا من أوجه الفرق أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعون مع الله عز وجل من يعتقدون أنهم صالحين من الأنبياء والملائكة والأولياء وغير ذلك، بخلاف المشركين في زمننا فإنهم ربما دعوا أناسا هم من أفسق عباد الله، بل من أكفر عباد الله، بل من الملاحدة، نسأل الله العافية. فتبين بهذا أن الشرك الذي يقع في زمننا الآن من بعض الناس والعياذ بالله هو أشد جرما وأعظم إثما من الشرك الذي كان عليه المشركون في زمن البعثة أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الأمور التي تحتم وتجعل العلم الشرعي ضرورة ظهور كثير من البدع والخرافات والشرك التي لم تكن معروفة من قبل. أيضا من أسباب تأكد العلم الشرعي في وقتنا الحاضر تصدر كثير من الناس للفتية وتعليم الناس وهم ليسوا بأهل لذلك، فتجد في كثير من القنوات الفضائية والوسائل الاتصال وغيرها تجد أن هناك من يتصدر للفتية وليس عنده من العلم شيء، بضاعته من العلم قليلة، بل لا يملك مقومات العلم، ومع ذلك يحلل ويحرم ويوجب ويلزم وما أشبه ذلك، وهذا من التقول على الله عز وجل بلا علم. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من كتاب فجعلتم منه حراما وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. وهذا من القول على الله بلا علم، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم. وقد قال الله تعالى من قال في القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والذي يفتي بغير علم وغير هدى وغير سبيل بأن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله قد افترى على الله كذبا وافترى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا طلب العلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنة هو في واقعنا الحاضر والمعاصر تدعو إليه الحاجة، بل تدعو إليه الضرورة. وأيضا من الأسباب التي تجعل طلب العلم وبث العلم في وقتنا الحاضر من الضرورات انشغال كثير من الناس في الدنيا وفي تحصيلها، وكأنهم خلقوا لأجل أن يخلدوا في هذه الدنيا، فيحتاج هؤلاء الناس إلى من يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل. والموعظة والذكرى إذا صدرت من عالم معتبر بإخلاص نية وصدق مع الله عز وجل فإنها تقع موقعها وتؤثر. ثم قال عز وجل وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون أي لأجل أن تفلحوا، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه فهو الفالح أو قد أفلح. والفلاح قد رتب الله عز وجل عليه الخير في الدنيا والآخرة. ومن أسباب الفلاح والنجاح الحرص على الصلاة المفروضة والحرص على حضور القلب والخشوع فيها. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فرتب الله عز وجل الفلاح على الخشوع في الصلاة، فقال قد أفلح، وقد هنا للتحقيق، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خاضعون ذليلون لله عز وجل. فينبغي لنا أن نحرص على إحضار قلوبنا في الصلاة وأن نكون خاشعين فيها، لأجل أن تكون هذه الصلاة سبباً في زيادة إيماننا ورفعة درجاتنا وتكفير سيئاتنا، ولأجل أن تكون ناهية لنا عن الفحشاء والمنكر. فإن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكثير منا بل أكثرنا ومع الأسف تجد أنه يصلي ويفعل المنكر بعد الصلاة مباشرة. من الناس من يصلي ثم يسرق المصلين، من الناس من يصلي وبعد صلاته يسب ويشتم ويلعن ويغش، فهل هذا صلاته نهته عن الفحشاء والمنكر؟ الجواب لم تنهه عن الفحشاء والمنكر. هل هذا لخلل يتعلق بالصلاة أو به نفسه؟ يقول الخلل منه هو، لأنه لو صلى صلاة كاملة تامة لنهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة، وأل هنا الصلاة أي الصلاة الكاملة التي أتى الإنسان فيها بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. فإن فقد شيئا من ذلك فإنه يفقد من الخشوع بقدر ما حصل من خلل في الصلاة. فإن قال قائل: ما هي الأسباب التي تعين الإنسان على خشوعه في صلاته؟ فالجواب أن الخشوع في الصلاة له أسباب سابقة على الصلاة، وله أسباب مقارنة للصلاة. فمن الأسباب السابقة أولاً أن يحرص الإنسان على الحضور إلى المسجد مبكراً، لأنه إذا حضر وبكر في إتيانه إلى المسجد صار ذلك توطئةً وتمهيداً لما سوف يدخل به من هذه الفريضة، فيأتي إلى المسجد ويصلي ما كتب الله له، ويستغفر الله ويدعوه، أو يقرأ شيئاً من القرآن حتى يهيئ نفسه ويوطنها على الدخول في هذه الصلاة العظيمة. من ذلك أيضاً، من الأسباب أيضاً، أن لا يأتي إلى الصلاة وقلبه منشغل فكرياً أو غير ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حال كون الإنسان حاقناً أو حاقماً أو يدافع الأخبثين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أما الأسباب المقارنة للصلاة التي تكون سبباً للخشوع فمنها، وهو أعظمها أولاً، استحضار عظمة من تقف بين يديه، أن تستحضر أنك بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى، الذي يعلم ما توسوس به نفسك، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. فإذا استحضرت أنك تقف بين يدي الله كان هذا أدعى إلى حضور قلبك وخشوعك وانكسارك بين يديك. الواحد منا لو وقف أمام ملك من ملوك الدنيا تجد أنه يقف بخشوع ويقف بذل وانكسار بين يدي هذا الملك، فما بالنا لا نخشع ولا نخضع ولا نذل ولا تنكسر قلوبنا إذا وقفنا بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. من أسباب الخشوع أيضاً أن يستحضر الإنسان ما يقوله وما يتلوه في صلاته، لأن هذا أدعى إلى حضور قلبه في الصلاة. فكلنا يقرأ الفاتحة، إذا قرأت الحمد لله رب العالمين استحضر ما معنى الحمد. الحمد وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً، فأنت إذا قلت الحمد لله تصف الله عز وجل بالحمد حباً له وتعظيماً، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إلى آخره. إذا قلت الله أكبر وركعت سبحان ربي العظيم تستحضر أنك تعظم الله عز وجل بقلبك، وتعظمه بقولك، وتعظمه بفعلك. تعظمه بقلبك لأن ركوعك تعظيم لله، وكذلك بالنسبة للفعل. وتعظمه بقولك سبحان ربي العظيم، وهكذا. من أسباب الخشوع في الصلاة الطمأنينة فيها، فإن الطمأنينة أعظم سبب من أسباب الخشوع. ولا يمكن لشخص لا يطمئن وينقر الصلاة نقراً أن يخشع في صلاته إطلاقاً. أيضاً من أسباب الخشوع في الصلاة اجتناب الحركة والعبث، فإن حركة البدن يتبعها حركة القلب، حركة البدن يتبعها حركة القلب. ولذلك لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلاً يعبث في صلاته قال رضي الله عنه: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. إذن حركة الظاهر تكون سبباً لحركة الباطن. فمن الأسباب المعينة على الخشوع أن يجتنب الحركة والعبث في صلاته. كذلك أيضاً الالتفات، لا يلتفت في صلاته. والالتفات أنواع: التفات بالقلب وهو أعظمها، والتفات بالبدن. والالتفات بالبدن تارة يكون بالرأس والرقبة، وتارة يكون بالبصر، فكل هذا مما ينهى عنه لأنه يكون سبباً لجلب الهواجس والوساوس. من أسباب الخشوع وحضور القلب في الصلاة أن يحصر المصلي نظره وبصره إلى موضع سجوده، بحيث لا يلتفت ببصره يمنة أو يسرى، لأن كونه ينظر إلى مسجده وموضع سجوده أو تلقاء وجهه هذا من الأسباب التي تعينه في صلاته. من الأسباب المعينة أيضا للخشوع في الصلاة أن لا يكون المكان الذي يصلي فيه مما يلهي، مما يكون فيه شيء من الملهيات أو المغريات التي تصرف بصره أو تصرف قلبه عن الصلاة، فلا يصلي مثلاً في مكان فيه صبيان يلعبون أو يضحكون أو ما أشبه ذلك، لأن هذا قد يكون سبباً لانشغال قلبه. من أسباب أيضاً الخشوع وحضور القلب في الصلاة أن يقرأ الإنسان وأن يتأمل ويتفكر فيما رتب الله عز وجل عليه من الخشوع، وأنه إذا خشع في صلاته ازداد إيمانه، وكانت هذه الصلاة قرة عين له، وكانت سبباً في زيادة حسناته وتكفير سيئاته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو أهمه أمر بادر إلى الصلاة وقال: أرحنا بالصلاة يا بلال. وحال بعض أهل زماننا يقول: أرحنا من الصلاة، لأن الغالب أن بعض الناس يصلي لأجل أن يسقط الفريضة فقط، يصلي الصلاة لأجل أن تبرأ ذمته ويسقط الفرض، ولا يستحضر أنه يصلي الفريضة لتكون صلة له عند الله وقربة له عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين الخاضعين المخبتين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا في ما رزقنا من مال وولد وأهل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول: هل يجوز أن يقال خزائن الشر عند الله؟ الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. وإلا فكل ما يحصل في هذا الكون العلوي والسفلي فإنه بتقدير الله، ما يحصل في هذا العالم من خير أو شر فهو بتقدير الله عز وجل، فما يحصل من رزق ومن ولد ومن أمن ومن طمأنينة هو بتقدير الله، وما يحصل من المصائب والأمراض والفقر والحروب هو أيضا بتقدير الله عز وجل، فكل ما يجري وما يحصل سواء كان مما يلائم الإنسان أو مما لا يلائمه كله بتقدير الله عز وجل، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، لكن الشر لا ينسب إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. يقول: ما القول الراجح في أطفال المشركين في الآخرة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في أطفال المشركين وكذلك في أهل الفترة، منهم من قال إنهم يمتحنون يوم القيامة، إن الله عز وجل يمتحنهم ويختبرهم يوم القيامة، وهذا من أعدل الأقوال، بمعنى أن أطفال المشركين الذين لم يحصل منهم شرك وماتوا قبل تكليفهم، وهكذا أيضا أهل الفترة الذين كانوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الله أعلم بما كانوا عاملين، فيمتحنون يوم القيامة بما يقضيه الله عز وجل. يقول: نصيحة لمن يحرص على السنة ولا يحرص على الجماعة. صلاة الجماعة واجبة، وتركها أو التكاسل عنها والتهاون عنها من صفات المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهم عليه الصلاة والسلام بتحريق البيوت على هؤلاء المتخلفين. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه حينما ذكر الصلاة قال: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فعلى المؤمن أن يحرص على أداء الصلاة في أوقاتها وأن تكون مع الجماعة. يقول: الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فما حكم من يصلي الركعة والركعتين ولم يكن قلبه مع قراءة الفاتحة؟ الجواب: استحضار القراءة ليس شرطا، الشرط أن يقرأ الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. يقول: صلاة المسافر خلف المقيم. الشرح المختصر: المسافر إذا أتم بمن يتم الصلاة وجب عليه أن يتم صلاته ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. يقول: صلاة التسبيح الحديث الوارد فيها ضعيف فلا تفعل، بل هي من البدع. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.